السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر، نحييكم مستمعينا الأعزاء أطيب التحيات مع بداية فترة بثنا اليومي التي نستهلها عادة بنشرة للأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم اليوم رواء حيدر.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. وصل رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم إلى مصر في إطار جولة تشمل 4 دول في المنطقة بهدف كسب الدعم لجهود الحكومة العراقية للحد من أعمال العنف الطائفية. استقبل المالكي في مطار القاهرة نظيره المصري أحمد نظيف، ثم عقد المالكي لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك، ولم يصدر أي تعليق من الجانبين حول محور المحادثات. التقى المالكي أيضا رئيس الوزراء أحمد نظيف، ومن شأنه أن يلتقي في وقت لاحق بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. هذه زيارة المالكي الأولى إلى مصر منذ تسلمه منصبه كرئيس للوزراء، وقد وصلها على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين بينهم وزير الداخلية أجواد البولاني ومستشار الأمن القومي موفق الربيعي. هذا ومن المتوقع أن يتوجه المالكي إلى الكويت بعد انتهاء زيارته إلى القاهرة. قال المسؤول عن تدريب القوات العراقية اليوتنانت جنرال مارتن ديمبسي في مؤتمر صحفي عقده في المنطقة الخضراء، قال أن قوات التحالف لا تملك وسائل تقنية قادرة على رصد جميع المفجرين الانتحاريين قبل شنهم هجماتهم، واعتبر أن الحل الوحيد هو أن يعمل المسؤولون الحكوميون والقوات العراقية والمدنيون بشكل مشترك للسيطرة على خلايا الإرهاب. الجنرال ديمبسي تحدث أيضا عن مشروع بناء جدار كونكريتي ضخم في منطقة الأعظمية، قائلا أن هدفه هو الحد من أعمال العنف الطائفية وليس تقسيم العاصمة. كما أعلن أن في نية الولايات المتحدة والعراق إنفاق 14 مليار دولار على تدريب القوات العراقية، 5 منها من الولايات المتحدة والبقية من الحكومة العراقية، كما سيتم قبول 40 ألف جندي جديد في صفوف القوات المسلحة. تتضمن الخطة أيضا تزويد قوات الأمن الحالية بأسلحة أمريكية جديدة. أدان قادة سنة في محافظة الأنبار وبشدة حادث اغتيال رئيس مجلس بلدية الفلوجة سامي عبد الأمير الجميلي، وهو الرئيس الرابع للمجلس الذي يتم اغتياله على مدى الأشهر 14 الماضية. القوات متعددة الجنسيات أصدرت من جانبها بيانا حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، أعلنت فيه مشاطرتها ما ورد في بيان صدر عن محافظ ورئيس مجلس محافظة الأنبار والذي أدان هذا العمل الإرهابي الذي استهدف الشيخ سامي عبد الأمير الجميلي حسب ما ورد في البيان. يذكر أن متمردين يستهدفون قياديين سنة ممن يرغبون في التعاون مع الحكومة العراقية ومع قوات التحالف. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن حضور المؤتمر الدولي حول العراق الذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ في مصر الشهر المقبل. الناطق بلسان الوزارة محمد علي حسيني قال أن طهران ستتخذ قرارا نهائيا في هذا الشهر بعد لقاء يعقده وزيرا خارجية إيران والعراق الأسبوع المقبل. يشارك 12 مليون سوري اليوم في انتخابات برلمانية تستمر لمدة يومين، وقالت الأحزاب السورية المحظورة أنها ستقاطعها. يذكر أن هذه هي ثاني انتخابات تشريعية تنظم منذ تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم في البلاد في عام 2000، ويعتبر المراقبون أن من شأن هذه الانتخابات أن تدعم نظام الأسد. يذكر أيضا أن 131 مقعدا في البرلمان أو ما يقابل 52% مضمونة لحزب البعث السوري. هذا وتطالب المعارضة بإصدار تشريع يسمح للأحزاب الأخرى بالعمل في سوريا، وكذلك إلغاء حالة الطوارئ الساري تنفيذها في البلاد منذ عام 1963. قتلت قوات إسرائيلية 2 من المسلحين الفلسطينيين من كتائب شهداء الأقصى في غارة شنتها في مدينة نابلس في الضفة الغربية اليوم. مصادر فلسطينية ذكرت أن القتيلين سقطا في تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية طوقت منزلا كان فيه. يأتي ذلك بعد يوم واحد من وقوع أسوأ قتال بين الجانبين منذ بداية هذا العام في قطاع غزة والضفة الغربية. قتل فيه 6 فلسطينيين بينهم فتاة في 17 من العمر على يد قوات إسرائيلية. بلغت مشاركة الناخبين الفرنسيين في الانتخابات الرئاسية بعد 4 ساعات من فتح مراكز الاقتراع نسبة 31% بزيادة 10% مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة. هذا وأشارت استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يتقابل المرشحان نيكولا ساركوزي من اليمين وسيغولين غويال عن الحزب الاشتراكي في الجولة الثانية للانتخابات. غير أن الاستطلاعات أشارت أيضا إلى وجود عدد كبير من الناخبين الذين لم يقرروا بعد لمن سيمنحون أصواتهم، مما قد يسمح لمرشح أقصى اليمين جون ماري لوبان ومرشح الوسط فرانسوا بيغو بالصعود إلى الجولة الثانية للانتخابات. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أدعوكم مستمعينا الأعزاء الآن لرصدنا اليومي لأبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق الذي أعد نسخته اليوم ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يبدأ جولة إقليمية تسبق المؤتمر الدولي حول العراق. فيما بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي جولة إقليمية تسبق عقد المؤتمر الدولي حول العراق، وأعلنت إيران أنها لم تتخذ قرارا بعد في شأن حضور المؤتمر. أشار قادة عسكريون أمريكيون إلى أهمية توصل الزعماء العراقيين إلى حلول سياسية لضمان إرساء الاستقرار على الأمد البعيد. هذا فيما أوضحت القوات متعددة الجنسيات أن البدء بتشييد جدران إسمنتية حول بعض مناطق العاصمة هو لحماية السكان من الإرهابيين على حد تعبيرها. المالكي استهل في مصر الأحد جولة ستشمل الكويت أيضا للبحث في السبل الكفيلة بإنجاح المؤتمر متعدد الأطراف الذي يعقد في منتجع شرم الشيخ مطلع أيار. وأفاد بيان لرئاسة الوزراء بأن محادثات المالكي مع الرئيس المصري حسني مبارك سوف تتركز على العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى آفاق التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب ودعم العراق بما يعزز وحدته الوطنية والعملية السياسية الجارية في البلاد. كما ستتركز المحادثات بشكل خاص على السبل الكفيلة لإنجاح مؤتمر العهد الدولي في شرم الشيخ الذي سيعقد الشهر القادم، ومؤتمر الجوار لدعم العراق على حد تعبير البيان الذي نشر الأحد في الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء. وكانت وزارتا الخارجية العراقية والمصرية أعلنتا في وقت سابق أن المؤتمر، وهو الثاني من نوعه بعد مؤتمر بغداد في آذار الماضي، سيعقد على مستوى الوزراء في منتجع شرم الشيخ في 3 و4 من أيار المقبل. وقد تم توجيه الدعوات إلى 6 دول مجاورة للعراق، هي إيران والأردن والكويت والسعودية وسوريا وتركيا، كما تحضره مصر والبحرين وجامعة الدول العربية ومنظمتا المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والدول 5 ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك وفي محور المواقف الإقليمية أيضا، أعلن رسميا في طهران الأحد أن إيران لم تتخذ بعد قرارا في شأن المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن حكومته سوف تتخذ القرار في ضوء الاجتماع الذي سيعقده وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في طهران الأسبوع المقبل. وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي بأن إيران قد لا تشارك في المؤتمر إذا لم تفرج القوات الأمريكية عن 5 إيرانيين تحتجزهم في العراق، لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية ذكر أن بلاده لم تربط مسألة حضورها المؤتمر الدولي بقضايا أخرى. وفي هذا الصدد نقل عن حسين القول بالنسبة للمشاركة أو عدمها أو مستوى المشاركة فهذا ما زال قيد الدراسة بحسب تعبيره، وأوضح أن القرار النهائي سيعلن بعد المحادثات التي سيجريها وزيرا خارجية البلدين، مضيفا أن المشكلة هي في مكان وسياق المؤتمر الدولي دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون العسكرية نقل عن القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أن تعزيز القوات الأمريكية في البلاد أسفر عما وصفه بتقدم متواضع، ولكن تزايد التفجيرات الانتحارية يجعل نجاح الحملة الأمنية في بغداد في نهاية الأمر غير مؤكد. ورد ذلك في سياق تصريحات نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأحد، ونسب فيها إلى بيتريوس وضباط أمريكيين كبار آخرين في العراق القول إن زيادة عدد القوات الأمريكية والعراقية منذ شباط أدى إلى تحسين الأوضاع الأمنية في بغداد ومحافظة الأنبار، ولكن عدد الهجمات ارتفع بشدة في مناطق أخرى، كما أكدوا أهمية أن يتوصل الزعماء العراقيون إلى الحلول السياسية الوسط اللازمة لضمان إرساء الاستقرار لفترة طويلة. وأوضحوا أن جرائم القتل الطائفية في بغداد انخفضت إلى أقل من 400 في آذار مقارنة مع 1200 في شهر كانون الثاني، فيما أعادت الأسواق التجارية فتح أبوابها خلال تلك الفترة وعادت آلاف العائلات إلى مناطقها التي نزحت منها. وفي عرضها لهذه التصريحات نسبت رويترز إلى بيتريوس وكبار الضباط الأمريكيين الآخرين قولهم أيضا إن الزيادة في الهجمات الانتحارية وبينها التي وقعت يوم الأربعاء الماضي وأسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل في بغداد تثير القلق خشية أن تشعل من جديد جرائم قتل طائفية ثأرية وتضعف حكومة المالكي. واشنطن بوست أشارت أيضا إلى إحصائيات عسكرية توضح أن التفجيرات الانتحارية ارتفعت بنسبة 30% خلال الأسابيع 6 التي انتهت في بداية شهر نيسان الحالي. أخيرا وفي سياق ذي صلة بالإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع الأمنية، قالت القوات متعددة الجنسيات إنها ستواصل تشييد جدران إسمنتية حول بعض مناطق بغداد المضطربة على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى أولى تلك التجارب التي بوشر بتنفيذها في منطقة الأعظمية. وفي هذا الصدد جاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه لحد أن إحاطة بعض المناطق المختارة مؤقتا بمثل هذه الجدران يأتي في إطار محاولة للمساعدة في حماية السكان العراقيين من الإرهابيين بحسب تعبيره. ونقل البيان عن نائب القائد العام للفرقة متعددة الجنسيات في بغداد العميد جون أف كامبل قوله إن القصد ليس تقسيم المدينة على أسس طائفية، إن القصد هو توفير حي أكثر أمنا للسكان الذين يعيشون في الأحياء المنتخبة. وأضاف أن بعض السكان الذين تحدثت معهم لديهم ملاحظات مؤيدة ويطلبون منا أن نسرع في بناء المزيد بحسب تعبيره. كما أوضح أن قرار إقامة حواجز الحماية هو أحد الخيارات الأمنية العديدة المتوفرة، مضيفا أن هذه الحواجز مؤقتة وأن القرار ينفذ بالتعاون مع مجالس المنطقة والمجالس المحلية. كما نقل البيان عن كامبل قوله سوف نستفسر من المواطنين حول هذا الموضوع، وفي حال وجدنا أنها لا تؤدي الغرض من إقامتها عند ذلك سوف نقوم بإزالتها بالتأكيد، وسوف نفعل ما يتوجب فعله على حد تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على أشرب. شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على أشرب. حلفك يا روح لطي على أشرب، مو سهلة تنساني وتحب شخص تاني، وحلفك يا روح لطي على أشرب. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي
العشر شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لما ريا العشر لك غرامي وبسهر الليالي وحلفك يا روح لضيع العشر واشرح لك غرامي وبسهر الليالي وحلفك يا روحي لضيع العشر شرب لك المي تشفو في السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شربتك المي بجفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة شتريد أكون أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لضيع العشرة شتريد أكون أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لضيع العشرة
سيداتي وسادتي عودة إلى ناظم ياسين وهذه المتابعة لأبرز الحوادث الأمنية التي شهدتها مناطق العراق يوم الأحد برفقة عدد من مراسلينا.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية في حصيلة جديدة مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 90 آخرين بجروح بينهم العشرات من عناصر الشرطة بانفجار سيارتين مفخختين الأحد في حي البياع جنوب غربي بغداد. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصادر أمنية قولها إنما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا وأصيب 90 آخرون بجروح في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مركز شرطة البياع. وأوضحت المصادر أن الانفجار أدى كذلك إلى احتراق أكثر من 5 سيارات وإلحاق أضرار بالغة في مركز الشرطة. من جهته أكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك أن قسم الطوارئ تلقى جثث 9 أشخاص بينهم امرأتان كما استقبل 77 جريحا بينهم 32 من رجال الشرطة أصيبوا في الانفجار. إلى ذلك قالت الشرطة العراقية إن قذيفة هاون سقطت في منطقة باب المعظم ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي قتل 4 مسلحين واعتقل 93 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في أنحاء مختلفة من البلاد. ومن جنوب البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
نجل أمين العام لحزب الله العراق رئيس لجنة اشتكاك البعث في البصرة من محاولة اغتيال تعرض لها ليلة أمس إذ قذف مجهولون قنبلة يدوية وسط مركبته قرب جامع الأبايشي ما أسفر عن إصابته بجراح طفيفة، نقل على إثرها إلى مستشفى الصدر التعليمي واستشهاد أحد أفراد حمايته وإصابة آخر بجروح طفيفة. على صعيد آخر تم استئناف الاعتصام الذي تأجل ليومين حيث تشكلت لجنتان إحداهما لتقصي الحقائق والأخرى لتهدئة الموقف حسب بيان تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه. وقال مصدر في اللجنة التحضيرية للتظاهرة بأننا لا نتنازل عن مطلبنا بعزل محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي على حد زعمه فيما تتواصل الأهازيج والهتافات في السرادق التي لا تزال قائمة أمام مبنى المحافظة. على صعيد آخر نفذت متعددة الجنسيات عملية دهم وتفتيش في منطقة التنومة التابعة لقضاء شط العرب شرق البصرة، وأثرت في أحد البيوت على أعتدة وذخائر بعضها رصاص 556 التي تستخدمها القوات البريطانية، وتم ضبط بعض الوثائق الهامة واعتقال اثنين من المشتبه بهم حسب بيان لمتعددة الجنسيات، مضيفا بأن صواريخ عدة استهدفت القواعد البريطانية مساء أمس وفجر اليوم دون وقوع أضرار أو إصابات. في السياق ذاته استهدف مسلحون القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية بسبعة صواريخ قبل ظهر اليوم الاثنين، سقط أحدها في المستشفى التعليمي. في حادث منفصل تمكنت القوى الأمنية مساء أمس من السيطرة على سيارة السوبر يشتبه بمزاولة أفرادها عمليات التسليب في منطقة الجنينة، فيما فتحت قوات الشرطة النيران على مركبة أخرى دون أن تتمكن من القبض عليها. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
في الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد تم رفع حظر التجوال للمركبات في مدينة الموصل بعد أن كان ساري المفعول لمدة 3 أيام. وفي صباح هذا اليوم أيضا وتزامنا مع رفع الحظر شهد حي الصديق والسكر اشتباكات مسلحة بين رجال الشرطة العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة والتي لم تعرف نتائجها إلى الآن، فيما تم العثور على جثتين لمواطنين كرديين من عشيرة الشبك، هما فاضل وأكرم زين الحسن، وهما شقيقان كانا قد اختطفا قبل نحو يومين على يد الجماعات المسلحة. تم العثور على الجثتين في حي السلام، كما تم العثور على جثتين أيضا تعودان لمجهولين وذلك في حي القادسية الثانية وبالقرب من مدرسة زهرة المداين. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، انتشرت مخارج القوات الأمنية العراقية وبشكل لافت للنظر في شوارع الموصل الرئيسية وكذلك في الأحياء والمناطق التي غالبا ما يسودها التوتر والمصادمات. في خارج مدينة الموصل وبالقرب من ناحية ربيعة القريبة من الحدود السورية، هاجم مسلحون مجهولون رتلا لمركبات تحمل الأرزاق وجرحوا عدد من السواق وهم يطلقون النار على تلك المركبات، وعلى أثر وصول المروحيات الحربية الأمريكية إلى مكان الحادث غادر المسلحون المنطقة بعد قتلهم للشرطي. وعند قرية رجل عبد التابعة لناحية سنون انفجرت عبوة ناسفة أصابت سيارة مدنية وأدت إلى مقتل سائقها في الحال، مع جرح شخص آخر كان بجانبه. وفي بلدة اللعفر وهي مركز قضاء إلى الغرب من الموصل، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 6 أشخاص من المشتبهين بينهم شخص برتبة أمير والذي وصف بالإرهابي الكبير من جانب الشرطة العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحييكم مستمعينا الأعزاء أجمل التحية، وأستعرض وإياكم أهم مواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض السريع تستمعون إلى تقرير من أربيل عن حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة، وآخر عن حفل غنائي شهدته إحدى صالات بغداد للمطرب فؤاد سالم، فيما تتضمن الفترة الثانية من بثنا عددا من تقارير سياسية واستطلاعات أعدها مراسلونا من مواقع الأحداث. نختتم هذه الفترة برحلة مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. فترات بثنا الأخرى تتضمن العديد من التقارير واللقاءات والمتابعات التي نرجو أن تستمتعوا بها، مع تمنياتي لكم بكل الخير. مستمعينا الأعزاء، والآن نتحول إلى أربيل، حيث شهدت المحافظة كبقية محافظات العراق انطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة بأنواعه المختلفة بدعم من الأمم المتحدة. شمال رمضان يلقي الضوء على استعدادات الدوائر الصحية في المحافظة لتنفيذ الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين وتشمل الأطفال بعمر سنة إلى 5 سنوات، وتشارك في تنفيذها 182 فرقة تطعيم من جوالة فضلا عن المراكز الصحية في المحافظة.
بدأت بمحافظة أربيل الحملة الوطنية لتلقيح الأطفال ضد مرض الحصبة بأنواعها العديدة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة. والحملة هذه والتي ستستمر لفترة أسبوعين هو تشمل مناطق العراق المختلفة مخصصة للأطفال بأعمار سنة واحدة إلى 5 سنوات. الحملة في أربيل أعلن عن بدئها بشكل رسمي من مركز صحي بجنوب المدينة يدعى مركز الشهيد الدكتور نافع، وبحضور وزير الصحة ومحافظ أربيل دكتور خالد علي عبد الله مدير عام صحة أربيل. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر ذكر أن مديريته شكلت 182 فرقة تلقيح جوالة لتنفيذ الحملة إضافة إلى المراكز الصحية الموجودة في المحافظة. وأضاف:
هذا اليوم يجري حملة تلقيحات، وهذه التلقيحات هي يسمى MMR، يعني الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف. الهدف الأساسي هو إنهاء الحصبة في العراق وفي المنطقة، وأربيل جزء من هذه الحملة. وعدد الأطفال المشمولين تقريبا حوالي في أربيل 190 ألف طفل من عمر سنة واحدة إلى 5 سنوات. وهذه الحملة هي حملة إضافية، الهدف منها هو التخلص من مرض الحصبة لدى الأطفال بالكامل.
مدير عام الصحة في أربيل أوضح برنامج حملات التلقيح بصورة عامة هو الحملة الحالية بشكل خاص.
يعني هو عملية تلقيح الأطفال لهذه اللقاحات مستمرة على مدار السنة، يعني أي طفل يولد مشمول بهذا اللقاح إلى أن يصل إلى هذا العمر، ولكن هذه الجرعة هي جرعة إضافية، الهدف منها هو هناك حالات قد سربت، هناك حالات لم تلقح، لغرض السيطرة الكاملة تقام هذه الحملة.
هل تسجل إصابات دكتور بهذا المرض يعني في مدينة أربيل مثلا، إذا ما كنتم مطلعين يعني بمعدلات ملحوظة أو بنسب ملحوظة؟
هناك حالات ولكن قليلة جدا.
هل تجري هذه العملية بدعم مثلا من جهة معينة؟
نعم، العملية مدعومة بالكامل من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف حماية صحة الأطفال، فنحن نشكرهم كثير الشكر.
انتهى التعليق. دكتور خالد علي عبد الله مدير عام الصحة في أربيل أشار كذلك إلى أن أعضاء فرق التلقيح الجوالة تم تزويدهم ببطاقات تعريف بهوياتهم وذلك بهدف تسهيل مهامهم وتجاوب الأسر معهم. وكانت قد شهدت إحدى مناطق محافظة السليمانية وقبل فترة مشكلة بسبب أعراض مرضية ظهرت على عدد من المواطنين، تم إعطائهم لقاحات غير معروفة من قبل أشخاص مجهولي الهوية ادعوا لهم بأنهم فريق طبي يقوم بتلقيح المواطنين، وهو ما استدعى تحقيق السلطات المختصة في الموضوع، والتي اكتشفت لاحقا أن الأمر كان محاولة لاستهداف السكان بهذه الطريقة ومن خلال زرقهم بمواد ضارة بصحتهم. يجدر ذكره أن الحملة الحالية للتلقيحات هي الأولى ضمن حملات تلقيح الأطفال التي تقام العام الحالي 2007. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى بغداد، حيث ترك العراقيون همومهم لساعات وهم يتمايلون على إيقاع الأغنيات السبعينية بدلا من دوي القنابل والمفخخات. حسن راشد سجل انطباعات الذين حضروا حفلا غنائيا أحياء المطرب فؤاد سالم الذي عاد إلى وطنه بعد فراق دام أكثر من 30 عاما.
في حفل تسابق فيه المطرب فؤاد سالم مع جمهوره في التألق، ترك العراقيون والعراقيات مخاوفهم وأحزانهم خلف أبواب المسرح الوطني وسط بغداد، فغنوا وصفقوا ورقصوا مع فؤاد سالم الذي عاد إلى مسارح مدينته الأثيرة بعد هجرة طويلة دامت نحو 3 عقود.
اليوم استثنائي بكل مفاهيمه بكل دلالاته، اظن اليوم حتى مفخخات ماكو لان فؤاد سالم دا يغني وذكرنا بكل الاشياء اللي نحب نتذكرها.
فؤاد سالم أعاد الحاضرين 30 عاما إلى الوراء، فاستعادوا ذكرياتهم وأيامهم الهادئة التي افتقدوها الآن كما تقول نجلاء.
يعني فشي حلو ورائع وممتع، فرحنا كلش، يعني كنا محتاجين هذه الساعات نقضيها بعد هاي المعاناة والكبت والعنف والقسوة اللي نعيشها، أكيد محتاجين إحنا هيك أجواء. استمتعنا جدا، يعني رجعنا لأيام السبعينات وأيام شبابنا، يعني فرحنا كلش.
الشباب الذين استمعوا إلى فؤاد سالم عبر الشرائط المهربة التي كان ضبطها عند أي شخص أبان حكم النظام السابق يشكل جريمة ممكن أن يتعرض الشخص بسببها للمساءلة الأمنية الشديدة، هؤلاء الشباب حضروا بكثافة وربما كانوا أكثر الناس تجاوبا واستمتاعا.
طبعا فؤاد سالم أنا ما شايفه بس سامع أغانية ومتأثر بأغانية يعني من زمان كله، ويعني حصل لي شرف يعني هسه سمعته وشفت الصورة وصوته في
الأغنية. ولم يكن تألق فؤاد سالم وحده الذي خطف الأضواء في المسرح الوطني، بل كان الحضور الجماهيري الواسع وأجواء الفرح التي سيطرت على المكان، حتى أن أحمد يصف ما جرى بأنه شيء غريب.
صراحة يعني هسه اليوم إحساسنا كلش غريب كان، يعني الفرحة هاي يعني مو طبيعية لأن رجعتنا إلى يعني بعيد بعيد.
وبين وصلتي الحفل صعد إلى المنصة وزير الثقافة العراقي أسعد كمال الهاشمي لتقديم باقة ورد إلى فؤاد سالم، فدار ما يشبه الحوار بينه وبين الجمهور.
من يستمع إلى صوت الفنان فؤاد سالم لا يمكن لقدماه أن تؤمر ولسمعه أن يؤمر لمفارقة هذا المجلس. وأنا أسمع هذه الهتافات لابد أن أبين، إذا أردنا عراق حقيقي مبني وفق الأصول الواقعية لابد أن ننتقل من الهتاف إلى الأفراد للهتاف للعراق الواحد.
من جانبه قال فؤاد سالم لإذاعة العراق الحر إن هذا الحضور والتفاعل الجماهيري أعاد له الحياة من جديد.
في صفة هذول هم عادوا للحياة، حب هالناس وحضورهم رغم المخاطر ورغم الوضع الغير طبيعي. يعني هذا شيء أنا أعتبره تحدي للإرهاب، تحدي للناس اللي يكرهون العراق. هذول الناس محبين فؤاد سالم، وفؤاد سالم ابن هذا البلد، ضحى له، قدم حياته وتعرض للإعدام وتعرض للموت. فجدير بأنه أنا أقف هذا اليوم أمامهم أخدمهم. يعني
الآن هسه تبقى مع هذا الجمهور أم ستعاود الرحيل خارج العراق؟
اسأل الحكومة. اسأل الحكومة.
ماذا يعني؟
يعني الإنسان إذا ما عنده، يعني أنا إذا أجي هنا لازم يكون لي سكن، لازم لي وضع معيشي، يعني يعيش من هنا، لا أكو حفلات ولا أكو طائرة رسمية. بس
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. بكل المحبة والشوق نلتقيكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة لدى المخرج والممثل المسرحي والصحفي فاروق صبري. الذي قضى أكثر من 28 عاما يتنقل بين محطات الغربة التي لم تنتهي بعد. فاروق صبري فنان من جيل مهم في نهضة المسرح العراقي في فترة السبعينات من القرن الماضي، يقول عن جيله: أنا من جيل مسرحي أحرق حلمه، أبعدت عن هذا الحلم وأقصيت عن فضاءات مسرحي، وحشرت في مهنة الصحافة المقدسة، وهذا أمر أفرزته عذابات الغربة لست مسؤولا عنه، ولكنني متورط فيه، وتورطي جزء من تداخلات المنافي. ولد الفنان فاروق صبري عام 1952 في مدينة الذهب الأسود كركوك، وتحديدا في محلة قوريا. ويقول الفنان صبري عن مدينته: وأنا أترعرع وأشب بين دفء رحم مدينة كركوك، أدركت أن أمي الحنونة والحزينة كآلة الشمشال قد رفدت روحي بموسيقى أجمل وأعمق وأثمن من موسيقى بيتهوفن وموتسارت وباخ، إنها موسيقى الموجات الثلاث للعربي والكردي والتركمان، موسيقى تعزف سيمفونية أنا عراقي.
معروف كل العراقيين ميلادهم 1/7 كالعادة، يعني أنا هم ضمن، وهذا يمكن يأكد عراقيتي. يعني أتذكر منطقة قوريا هي القريبة القاور باغي، انتفاضة قاور باغي، ولدت طبعا أنا بغرفة طينية لحد الآن أتذكر. إحنا كنا عائلة فقيرة جدا، والدي كان عامل يصلح البوريات وكذا، كان يسموه دائما أستا صبري. هذا يمكن من الأشياء اللي هي حاليا بذاكرتي حرضتني أنه أنتمي للحياة وأنتمي للناس البسطاء والناس الطيبين، لأنه يعني أنا ولدت بعائلة فقيرة، وبالرغم من هذا والدي ووالدتي ربوني ومع أخواتي الخمسة وأخوي الكبير فائق ربونا تربية جدا متميزة كعادة العراقيين، على الشهامة وعلى الطيبة وعلى النبل وعلى الكبرياء، على كل هاي الأشياء. أنا هاي المفردات أخذتها قبل ما أروح للمدرسة.
المرحلة الابتدائية والمتوسطة في كركوك، وبدأت موهبة التمثيل تظهر لديه في مرحلة الدراسة المتوسطة.
ذكر حتى كنت أروح للمدرسة كان حذائي مشقوق يعني، بس والدي كان دائما يحرص أنه إحنا نستمر بالمدرسة. في المتوسطة كان عندنا بالمنهاج الدراسي قصيدة سياب وشودة المطر، فأنا كنت أحب، ما أعرف، كنت أحب هاي القصيدة وحفظتها. فمرت من المرات طلعت بالصف قلت أستاذ أنا هاي القصيدة حافظها، هو كان بالمنهاج، فألقيته مو إلقاء عادي، هيك إلقاء بيك يعني، حسيت أنه أنا أمثل وعشون. فأستاذ كلش حب شغلة، فكل يوم درس عربي، كل درس عربي قبل ما يبدأ بالدرس طلعني أنا يقول لي: فاروق قوم ألقي قصيدة السياف. فكل ما أخلص يقول لي: أنت يا ابني لازم تصير ممثل. فدخل براسي أنه تصير ممثل، وأنا صار صدق عندي فد ولع أنه أنا لازم أصير ممثل، ما دام أستاذي قال لي أصير ممثل لازم أصير ممثل.
بسبب ولعه بالتمثيل وحبه للمسرح التحق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد قسم السينما والمسرح، حيث ساهم أثناء دراسته في المعهد في العديد من الأعمال التي أنتجت ممثلا ومساعدا للإخراج، كما ساهم مع زملائه في العديد من العروض، نذكر منها مسرحية قائل نعم قائل لا وأسكوريال. عن سنوات الدراسة في المعهد يقول الفنان فاروق صبري:
معهد كان بمنطقة كسرى وعطش أمام وزارة الثقافة، وسابقا كان البلاط الملكي هناك. بصراحة أنا هذا المكان لحد الآن من الأماكن المقدسة في ذاكرتي، يعني ما أقدر أنساها. يعني حتى لحد الآن أتذكر أبسط زواياها أصغر زواياها. أتذكر المسبح مالها، أتذكر صالة حق الشبلي اللي أنا بديت بالبداية البروفات الأولى وإحنا طلاب، وأتذكر أساتذتي الرائعين، شيخنا الكبير الجليل بدر حسون فريد، والإنسان النبيل الأستاذ النبيل بهنام ميخائيل، وأتذكر كلهم كل الأساتذة يعني، فما أنساهم. إحنا مجموعة كنا لصيقين بالمعهد بشكل كلش كبير.
أطروحة التخرج من معهد الفنون الجميلة كانت فيلما سينمائيا قصيرا مأخوذا عن قصة التابوت، وهي إحدى قصص المملكة السوداء للقص العراقي محمد خطير. عام 1977 التحق بفرقة المسرح الشعبي الذي كان أحد مؤسسيها، وشارك في العديد من المسرحيات، كان آخرها مسرحية امتحان الموديل حيث لعب الدور الرئيسي فيها، وكانت السبب وراء خروجه من العراق عام 1979.
المؤسف بعد الخدمة العسكرية هي بدت هاي الحملة الظالمة، حملة الاعتقالات وكذا. وأنا بديش الفترة من بدت أنا كنت أشتغل بعمل امتحان الموديل من إخراج كاظم الخالدي الرائع، كنت أمثل دبل كاست ويا فلاح هاشم، وهذا العمل كان بمجموعة كبيرة من الفنانين، وكان يشرف على العمل فنيا. أنا ما أقدر بصراحة ما أقدر أسميه مرحوم، لأنه مدى أصدق لحد الآن عوني كرومي، هذا يعني اعتبره ملاك من ملائكة المسرح العراقي. يعني عملنا وقدمنا هذا العمل بمسرح بغداد لأيام طويلة، وديك الأيام بلشت الاعتقالات، فكان لا مفر إلا أن أطلع، لأنه كنت أتخوف أنه إذا وقعت بين أيدي السلطة يعني، فطلعت.
ما زال الفنان فاروق صبري يتذكر يوم ترك العراق متوجها إلى سوريا لتبدأ عنده رحلة الغربة.
حد الآن أتذكر أنا طلعت من حافظ القاضي ساعة بالوحدة وحدة وربع السيارة تحركت، ولحد الآن أتذكر لون السيارة بيضة، طلعنا من حافظ القاضي. فأنا وإحنا طالعين يعني حسيت عيوني راح تطلع من راسي، بس تريد تيجي تشبش كل بغداد، تشبش شارع الرشيد، تبوس الأبو نواس، تقبل البتاوين، تروح تصلي أمام نصب الحرية مال العظيم جواد سليم، تروح تركض بالشوارع بشارع الرشيد تمسك كل دنقة هيك، كنت أحس بهالشكل يعني. وكل الطريق أنا أباوع كأنني راح تنسلخ من روحي شيء، لأن الحقيقة أنا كلش أحب بغداد بشكل مخيف يعني، كلش كنت متألم بس هيك قاعد وساكت.
سوريا انتقل إلى بيروت، وهناك نشط مع زملاء له في تأسيس فرقة مسرحية عراقية، ثم توجه إلى كردستان العراق ليلتحق بقوات الأنصار والبيشمركة، عاد بعدها مجددا إلى دمشق ليستقر فيها 25 عاما كناشط في المجال الثقافي والإعلامي، كما ساهم في تأسيس فرقة بابل العراقية المسرحية مع مجموعة من الفنانين العراقيين.
بعد رجعت لدمشق ب84، هو هاي اللي لمتنا احنا، التمينا مجموعة من المسرحيين، قدرنا نأسس فرقة بابل. طبعا من ضمننا وفي مقدمتنا طبعا الرائعة المتألقة، هم ما اقدر اقول لها المرحومة الخالدة، الام المسرحيين الفنانة زينب. وأول عمل فكرنا نشتغل به هو مسرحية الحصار لعادل كاظم، والصحافة كتبت عنا بيومها بشكل واسع جدا، واشتغلت بأعمال أخرى. بالإضافة أنا عندي كم عمل اشتغلت مع المسرح القومي السوري، بس كانت الخطوة الأخرى اللي أهم أنا أعتبرها بحياتي مسرحية العربانة المظفر النواب، أخرجها باسم قهار. هذا العمل كان ضمن فرقة أوروك، سوينا فرقة ثانية اسمها فرقة أوروك، هذا العمل كان كلش متميز.
رغم حبه الشديد لسوريا التي عاش فيها أكثر من عقدين ووجد فيها كما يقول نصفه الجميل زوجته الشاعرة فرات أسبر، إلا أنه اضطر إلى ترك دمشق مع عائلته ليواصل رحلة الغربة التي أوصلته إلى نيوزيلندا حيث يقيم.
الشام أحبها صح، بالبداية أول ما أجيت حسيت بالغربة، بس حس أنه بالبشر والناس والأرض والريحة والسماء كلهم من الطيبة. بسوريا الناس طيبين بشكل لا يصدق، يعني عشت معاهم سنوات جميلة جدا. أنا نصفي الأجمل سوري، يعني أنا زوجتي سورية، يعني هي السورية الشاعرة فرات أسبر. يعني للحقيقة ما كنت أتمنى أطلع، كانت عندي إشكالية واحدة. أنا من أول ما وصلت لسوريا لحد ما طلعت أنا ما عندي ولا وثيقة عراقية مع عدا وثيقة تخرجي. الإشكالية ازدادت أو طورت أو تعقدت أكثر بعد ما تزوجت وأجولي أولاد، فأنا خفت عليهم دولة دي يكبرون باشر، بل كانت عندهم حب يعني يروحون يسافرون. كنا بهاي اللحظة أنا حاولت، أنا 20 سنة ما كنت أحاول أطلع من سوريا، فبعد خيارات كثيرة يبدو وقع علي الخيار الأصعب وهو ابتعاد عن هاي المنطقة على بعد 24 ساعة طيران، وهذا المكان اسمه نيوزيلندا.
نيوزيلندا أيقظت من جديد مشاعر الاغتراب ومرارة المهجر عند الفنان فاروق صبري وهو بعيد عن الأحبة والأهل والأصدقاء.
هنا بدت غربتي الحقيقية، حسيت بالغربة الحقيقية والألم الحقيقي. هي مو بس بعيدة، وإنما ما عندي لا من طرف زوجتي ولا من طرفي، ما عندي أحد. كل أصدقائي اللي أنا أعرفهم ما أكو أحد هناك، فحسيت يعني فتشي مخيف بالنسبة لي، لا أحد. يعني كنت يوميا يمكن أردت أغنية فيروز ما في حدا لا تنتهي، لأنه صدق ما أكو أحد هناك. بقيت في حيرة أنه شو أسوي. هذا اللي خلاني أفكر أنه لا، حتى ما أبقى أحافظ على توازني وعلى توازن العائلة لازم أسوي شيء. خلقنا جو لطيف بالبيت ويا أولادي ويا زوجتي، بلشنا نروح نسوي أمسيات، بس بعدين أنا فكرت لازم أسوي عمل إلي. فكرت أنه إذا أسوي عمل مسرحي يمكن ثلاث شخصيات، ما أقدر الممثلين، أنا ما أعرف أحد ولا أعرف أنه واحد هناك حتى أجي. ففكرت أنه أسوي عمل مونودراما حتى بس أنا أمثل وأنا أشتغل. فكان هذا مشروع أمراء الجحيم، والصدق بحماس اشتغلته، لأن أنا كنت أفكر يعني بعد سقوط النظام طبعا كنت أتمنى أنه أرجع للعراق، لأنه أنا 27 سنة أو أكثر من 27 سنة ده أنتظر سقوط أكبر طاغية يعني. بس أنا فكرت قلت أنه ما أقدر أروح للعراق، هذا العراق العظيم اللي أنا من عنده وإيدي خالية ما بي شيء، لازم أحمل معي شيء، يعني لازم أروح للعراق وبيدي شيء هدية لهذا الوطن لهذا الجرح الكبير.
الفنان والصحفي فاروق صبري المقيم بعيدا عن وطنه بآلاف الكيلومترات والذي يراقب هموم بلده يؤمن بالأحلام ويرى بأن الغيوم الرمادية التي تملأ سماء العراق ستنقشع قريبا لينهض العراق من جديد.
أبقى أحلم وأحلم وأحلم، لأن أنا عندي قناعة بهذا الحلم ننقذ العراق من التكفيريين من الظلاميين من بقايا من يريد أن يرجع العراق إلى الاستبداد وأيام الطاغية. أنا متأكد العراق ينهض.
أعزائنا المستمعين، كنا وإياكم مع المخرج والممثل المسرحي والصحفي فاروق صبري. حيث تعرفنا على تجربة الغربة التي امتدت إلى 28 عاما تنقل خلالها بين محطات عديدة، بدأت في دمشق ولم تنتهي بعد في نيوزيلندا حيث يقيم حاليا، كما حدثنا عن أيام الدراسة في معهد الفنون الجميلة والأسباب التي دفعته إلى الخروج من العراق وكيف تمكن من التغلب على مرارة الغربة وقسوتها. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، ولكم كل الحب والتقدير من سميرة علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج نبيل خوري. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.